يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحلقات من التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده بعد ما ذكره المصنف في باب رفع اليدين، باب وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. هذا الباب أو هذه الترجمة متعلقة بحكم من أحكام الصلاة، ألا وهو حكم القبض فيها، حكم القبض في الصلاة في حال القيام فيها، وهل هذه من واجباتها أو من سننها أو مكروهاتها، على اختلاف مذاهب العلماء في هذه المسألة. وكأن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشير في هذه الترجمة إلى ترجيح القول بوجوبها، لأن قوله والأمر به يعني بهذا الفعل الذي هو من أفعال الصلاة دليل على الوجوب بناء على الأصل، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب. وقد قال بالوجوب الشيخ الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والجمهور على القول بالاستحباب، والجمهور على القول بالسنية أو بالاستحباب. وذكروا في هذا ما يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأنه كان أي ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه، وإن كان هذا فعل صحابي والأصل في فعل الصحابي أنه ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي مجرد الفعل، إلا أن العلماء يذكرون استثناء في هذه القاعدة. هذا الاستثناء متعلق بما إذا فعل أو روى الصحابي شيئا لا يقال من قبيل الرأي، فهذا قالوا بأنه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بناء على أن الظن بالصحابي أن لا يقول في مثل هذه الأمور من رأيه، بمعنى أنه إذا قال شيئا مما لا يقال بالرأي فإنه يحمل على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عبد الله لما رأى أو صلى بهذه الصفة يحمل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على هذه الصفة، فقالوا هذا مما صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالسدل أو بالإرسال على كثرة من رأى صلاته وعلى كثرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم من حوله. ومنهم من نقل الإجماع على القول بالاستحباب، الجمهور على أن الاستحباب في القول بالاستحباب هو الصحيح في هذه المسألة. لأجل هذا كانت هذه الترجمة التي قال فيها وضع اليمنى على اليسرى، وهذا هو القبض، وصفته هو وضع اليمنى على اليسرى، وسيأتي تفصيل أو كيفية هذا الوضع. والقبض في الصلاة اتفقوا على أنه في حال القيام، بالنسبة للقراءة، واختلفوا فيه في القيام الذي يكون بعد الرفع من الركوع. فالاتفاق بين أهل العلم على مشروعية القبض أو سنية القبض حال القيام، على ترجيح القول بالسنية حال قيام القراءة، واختلافهم في القيام الذي يكون بعد الرفع من الركوع، وهذا قال به جماعة من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين رواية عن الإمام أحمد، ويروى كذلك عن ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال به كذلك القاضي أبو يعلى وغيره من الفقهاء الحنابلة، وقال به من الشافعية الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء نظروا إلى عموم النصوص الواردة في القبض، وقالوا بأنه لم يأتي التفريق بين قيام وقيام، فالأصل أن يكون على قولهم القبض في كل قيام في الصلاة. وانتصر لهذا القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو ما رجحه شيخه الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كل قال باستحبابه بعد الرفع من الركوع، وذهب غيرهم وانتصر لهذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل ربما قال الشيخ ببدعية هذا في الصلاة، إلا أن الصحيح عنه أن سنية القبض لا تكون إلا في القيام الذي هو قيام القراءة، لأن الأصل إذا أطلق هذا، يعني إذا أطلق القيام في الصلاة انصرف إلى قيام القراءة، هذا الذي رجح به من قال بهذا القول في هذه المسألة. فالقبض إذن من سنن الصلاة، ويكون في حال القيام الذي هو القيام للقراءة، وهذا الذي نعتقده راجحا، وهذا الذي رجحه المصنف أي الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والقبض حقيقته أن يكون كما ذكر المصنف بوضع اليمنى على اليسرى، وقوله والأمر به بمعنى دليل هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا فعله الذي نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، كما سيتضح هذا من خلال ما أورده المصنف عليه رحمة الله من الأحاديث التي هي دليل هذه المسألة. لهذا قال الشيخ بعد ذلك وكان يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث الصحيح الذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا النسائي رحمة الله جل وعلا عليهما، الذي يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء، يعني أن الأنبياء جميعا أمرهم ربهم جل وعلا أمروا بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذه من السنن العظيمة من سنن الصيام، بل إن هذه الأمة بخير ما عجلت فطورها وأخرت سحورها، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما أمر به الأنبياء كذلك أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في صلاتهم، يعني أمروا بهذا القبض، أمروا بالقبض. وهذا مما رواه الإمام مالك في موطئه، الإمام مالك الذي يقول متأخرو أتباعه بعدم سنية هذا القبض، بل بعضهم يقول بكراهته، يقول بالكراهة أنه مكروه، وهذا مخالف لما دلت عليه هذه النصوص، ومخالف لما عليه جمهور العلماء. وأتى هذا الأمر أو أتى هذا الحكم أو القول بالكراهة مما نقل عن مالك عليه رحمة الله في المدونة، حيث سأله ابن القاسم عن القبض فقال أكرهه، فقال أكرهه، فحملوا هذه اللفظة على القول بالكراهة. وهذا سبحان الله العظيم من شؤم التقليد على أصحابه، وأنهم فعلا قد يتركون قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول غيره من متبوعيهم. وهذا التقليد المذموم، لا يجوز لمسلم أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان، خاصة وأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو قول جمهور العلماء، فيتركون هذا كله لقول متبوعهم، بل إنهم ناقشوا واختلفوا في هذه اللفظة، وكأن قول مالك أصبح هو الأصل، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فرع لا يلتفت إليه، نسأل الله العفو والعافية. فقالوا ما دام أن مالك قال بكراهته هذا يدل على أنه علم هذا، وإنما قاله لما دلت عليه النصوص عنده، فترك ما في الموطأ من صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا القول، لأنه دليل على أنه عارضه ما يرجح خلافه، يعني القول بالكراهة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا القول بطبيعة الحال منسوب إلى متأخر المالكية كما أسلفت، وقال بخلافه الكثير من الأئمة، يعني من أئمة المالكية، بخلاف القول بكراهة القبض إلى القول باستحبابه كالقاضي عبد الوهاب والقاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم من هؤلاء الأئمة المحققين من أئمة المالكية، ووافقوا في هذا جمهور العلماء ولم يلتفتوا إلى القول الآخر المخالف لظواهر النصوص من جهة، يعني الأحاديث الصحيحة، ومن جهة أخرى لقول جماهير العلماء، يعني من أصحاب المذاهب الأخرى في هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني الحديث الثاني تحت هذه الترجمة، في قوله: مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع اليمنى على اليسرى، تصحيحا لصلاة هذا الرجل. وهذا فيه الدلالة على متابعة أولا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا من تمام تحقيق أمره عليه الصلاة والسلام في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس هذا فحسب، بل إنه صوب من أخطأ في صلاته، وهذا يعده أهل العلم من تمام إقامة الصلاة، من تمام إقامة الصلاة أن تقيمها في نفسك، وأن تعين إخوانك على حسن إقامتها. فإذا رأيت من أخطأ في صلاته ينبغي عليك أن تصحح له هذا، أن تصحح له هذه الصلاة، كصنيع نبينا عليه الصلاة والسلام لما قام ذاك الرجل يصلي وهو ينظر إليه، فلما جاء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث الذي اتفق المحدثون على تسميته بحديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، لأجل هذا الصحابي الذي صحح له النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. ومن مثل هذا الصحابي الذي أخطأ في صلاته، أخطأ في القبض حيث وضع اليسرى على اليمنى، والصحيح أن يضع اليمنى على اليسرى، وكحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس بجنبه وجاءه من جهته اليسرى، فحوله من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. وهكذا السنة بالنسبة للمأموم مع إمامه إذا كانوا اثنين، يعني جماعة من اثنين فقط. فهذا الحديث فيه الدلالة على هذا الأمر، على أن الواجب على المسلم أن يصحح صلاة غيره من إخوانه أو من قرابته. ومما ينبغي التنبيه عليه بهذه المناسبة ما نلاحظه من عدم حسن إقامة الصلاة عند الكثير من أطفالنا وأبنائنا، وهذا يدل على إهمال الوالدين تعليم الأبناء الصلاة الصحيحة، وهذا ربما قد يكون بسبب جهلهم، ومثل ما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه. الجاهل لا يمكن أن يعلم غيره حتى يتعلم هو، ولأجل هذا كانت مثل هذه، أولا مثل هذه المصنفات في صنيع الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه بهذا العمل الجليل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه عليه الثواب الحسن، وما تعاقب عليه العلماء من شرحهم لهذا الكتاب النافع أو من شروح غيره من الكتب المتعلقة بهذا الباب، بهذا الباب بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جمعت كتب غير هذا الكتاب ومصنفات، نحن قلنا أن هذا الكتاب تميز عن غيره، تميز عن غيره من خلال ما نقرأه من هذه التراجم، أولا التراجم البديعة المتقنة، ومن هذه الأدلة والنقولات الدقيقة، وقد تحرى الشيخ فيها ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستدل ولم يعرج على غيره من الأدلة الأخرى التي هي من قسم المردود لا المقبول من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه فائدة ينبغي أن يجتهد الآباء في تعليم أبنائهم، هذه الصلاة، هذه الصلاة، الصلاة الصحيحة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن نعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في بداية هذه الحلقات كيف كان حرص الشيخ وهذا من خلال هذا التصنيف فقط، كيف صنفه مطولا اللي هو يسمى عند العلماء بأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طبع الآن في 3 أو 4 مجلدات، وكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي في رسالة أو مجلد واحد، وزاد بعد هذا الشيخ واختصر الصفة إلى تلخيص صفة صلاة النبي حتى يسهل على الناس جميعا، على عامتهم، على صغارهم وكبارهم، أن يصلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، فانتزعها يعني من الرجل، وصحح له هذا الوضع وجعل يده اليمنى على اليسرى. وهكذا هي صفة القبض، أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة أو في حال القيام من صلاته. وبعدها قال ويضعهما على الصدر، وهذه من الأحكام المتعلقة بالقبض، أن الوضع يكون أولا بوضع اليمنى على اليسرى لا العكس، وأن هذا الوضع الذي يكون بوضع اليمنى على اليسرى يكون بوضعهما على الصدر، بوضعهما على الصدر، وهذا الذي صح عن جمهور أهل العلم، عن المحققين من أهل العلم، أنها توضع على الصدر لا على البطن ولا على الخاصرة ولا تحت الصدر. هذه الهيئات التي نراها في صلاة الكثير من الناس، ومما يؤسف له ربما نراها على صلاة من تنقل صلاتهم عبر هذه القنوات في الإذاعات وتبث لي يراها الناس جميعا في شتى أنحاء المعمورة، وهي صلاة مخالفة لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسف الشديد. والشيخ في هذه الترجمة عليه رحمة الله في قوله وضعهما على الصدر أشار إلى الصفة الأولى من صفتي القبض، صفتي القبض. الصفة الأولى هي بوضع كفه أو يده اليمنى على اليسرى، يضعها من غير قبض للأخرى، والوضع يكون بوضع كف اليمنى على العظم الذي يكون بين الكف والساعد والذي يسمى بالرسغ والساعد، هكذا من غير قبض. أما الصفة الثانية ألا وهي صفة القبض بأن يقبض بيده اليمنى على ساعد يده اليسرى، يقبض عليها، وهذا سيذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أدلة كل صفة من هاتين الصفتين. وزاد بعض أهل العلم صفة ثالثة لم يرى بها الشيخ عليه رحمة الله، وهي الجمع، وهي الجمع بين الوضع والقبض، حيث قال الشيخ على تعليقا على هذه الصفة: وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة، فبدعة. والقول بالبدعية بناء على أنه لم يثبت مما صح من صفة قبض النبي عليه الصلاة والسلام، فهي صفة من صفات الصلاة المحدثة. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله ببدعيتها. ومما أورده الشيخ رحمة الله عليه دليلا على هذه المسألة في قوله: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وهذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بسند صححه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأمر بذلك، قال: وأمر بذلك أصحابه. وهذه الزيادة عند مالك والبخاري وأبو عوانة، عند الإمام مالك في موطئه. فكيف يقول المالكية بخلاف ما يخرجه إمامهم في كتابه الذي جمع فيه أحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من تناقض أهل التقليد فيما يدعونه ويزعمونه، يعني الادعاء هذا أنهم أتباع لمالك وهم يخالفون أقوال مالك ويخالفون ما صح عند مالك ويخالفون ما يرويه مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا هذه الزيادة وأمر بذلك أصحابه، مما أخرجه الإمام مالك عليه رحمة الله وكذا البخاري. قال الشيخ: وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. هذه عن الصفة الثانية. الصفة الأولى قلنا الوضع، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والثانية هي القبض، بأن يقبض باليمنى على اليسرى. وهذا الحديث أخرجه النسائي وبسند صحيح. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. وهذا من تفسيره عليه رحمة الله جل وعلا لمعنى الاختصار. والاختصار قال: ونهى عن الاختصار. والاختصار من مأخوذ من الخاصرة التي تكون في وسط البطن، وهو أن يضع يده على خاصرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين من بفعله السنة في وضع اليمنى على اليسرى، يعني بأن تكون على الصدر لا على البطن ولا على الخاصرة، هذا من جهة. وفي مقابله نهى عن صفة من صفات هذا الوضع أو هذا القبض، بأن يضعها، يعني أن يضعهما، يعني يده اليمنى حين يضعها على اليسرى، أن يضعهما على خاصرته، أي وسط بطنه، هذا في الصلاة. ثم فسر هذا بأنه الصلب، يعني هذا يكون على شكل أو هيئة الصلب بهذه الصورة، فنهى عنه لأجل هذا. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. فتبين لنا من خلال هذه المسألة المتعلقة بوضع اليدين على الصدر في حال القبض، وتبين لنا كذلك أن القبض يكون على صفتين: على صفة الوضع وعلى صفة القبض، بأن يقبض بيده اليمنى ساعده الأيسر، ويضعهما على صدره، يعني ملتصقتين بثدييه، ولا يكون هذا على بطنه أو تحت صدره أو على خاصرتيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختصار في الصلاة. وهذه الصفة مع الأسف الشديد نجدها عند بعض أرباب وأتباعي أو مقلدة المذاهب، يتركون السنة الصحيحة الصريحة الجلية إلى غيرها من بعض الصفات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. ولو نظرتم إلى صلاة الأحناف لوجدتم هذا واضحا بينا، يخالفون السنة بحجة المذهب ومتابعة المذهب. رأينا هذا في ما هو عند المالكية في القول بخلاف هذه السنة، القول بكراهة القبض في الصلاة، يعني من رجح منهم القول بالكراهة، القول بالكراهة. وما تعلق كذلك بمخالفة الأحناف في هيئة أو صفة هذا القبض، الأحناف لم يقولوا بعدم سنية أو بكراهة القبض، إلا أن صفته عندهم فيها كراهة ومخالفة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الترجمة أو الترجمتين المتعلقتين بهذه السنة من سنن الصلاة، ألا وهي القبض، وفي هذه المسألة نذكر ما ينبه له علماؤنا وأئمتنا في قضية الخلاف في هذه المسائل، ومما نصح به الشيخ بن باز عليه رحمة الله، لأنه كثيرا ما تأتيه الأسئلة من البلاد الإفريقية المتعلقة بهذه السنة القبض، وما قد يصله من النزاعات والسجالات في هذا أو بسبب هذا الموضوع. فكان الشيخ بن باز عليه رحمة الله ينصح بالرفق والحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه لا ينبغي أن يكون الإنكار على المخالفين في هذه المسألة إلى درجة ادعاء بطلان صلاة من صلى بالسدل أو الإرسال. هذا خلاف ما يقرره علماؤنا، وهذا فيه دليل على قولهم وترجيحهم للقول بالسنية لا بالوجوب، وإن كانت هذه السنية قد تكون من السنن المؤكدة لأجل هذه النصوص، إلا أنه لم يقل أحد ببطلان الصلاة أو ببطلان صلاة من ترك القبض فيها، من ترك القبض فيها، حتى من قال بالوجوب كالإمام الشوكاني عليه رحمة الله. وهذا فيه دليل على أنه قد يترك الواجب ولا تبطل الصلاة، قد يترك الواجب ولا تبطل الصلاة لأجل هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذه الترجمة قال المصنف عليه رحمة الله: النظر إلى موضع السجود، إلى موضع السجود والخشوع، يعني والخشوع في الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أن من أسباب الخشوع في الصلاة تحقيق هذا الأمر فيها، تحقيق هذه السنة، وهي سنة النظر إلى موضع السجود. وهذا في حال القيام، لأن الصلاة لنا فيها أحوال من حيث الصفات والهيئات، حال القيام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع وحال السجود وحال الجلوس للتشهد. ففي حال القيام يسن لنا ما ذكره المصنف، يسن لنا القبض على هذه الحال. وبالتالي إذا قيل القبض لا ينصرف إلا إلى حال القيام، لأنه لا يمكن أن يكون في حال الركوع. وفي حال القيام من الركوع هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، وفي حال السجود لا يمكن القبض على هذا الحال. في حال الركوع أمرنا أن نضع أيدينا على ركبنا وأن نفرج بين أصابعنا كما سيأتينا هذا. وفي حال السجود أمرنا أن نضع أيدينا على الأرض، أيدينا على الأرض بمحاذاة المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين. فلم يبقى إذن إلا حال القيام. حال القيام هو موضع القبض، هو موضع القبض. ومن السنن كذلك في القيام، لأن في حال الركوع قد لا يتمكن، قد لا يتمكن الراكع من النظر إلى موضع سجوده، وفي حال السجود هو ساجد، إذن لم يبقى إلا حال القيام. ففي حال القيام من السنة أن ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى السماء إلى أعلى، وهذا فيه وعيد شديد، ولا ينظر إلى أمامه وقدامه، وفي هذا شغل له. وبعض الناس سبحان الله يترك الأدلة والحجج، بعضهم مرة في مباحثة قال أن النظر إلى موضع السجود هذا محل نظر. لما؟ قلت له، قال لأن الصحابة كانوا يصلون في عند البيت، وثبت أنهم كانوا ينظرون إلى الكعبة، كانوا ينظرون إلى الكعبة. فقلت له الصحابي هذا لو روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، لا قلنا به، ولكن فعله هو لا يدل بالضرورة على المشروعية. ها يبقى هذا فعل الصحابي. أما الذي ثبت فيه النظر إلى هذا الموضع، أي إلى موضع السجود، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يعارض هذا الفعل ما أمرنا به أو ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كانش تساوي من حيث الحجية. والله تبارك وتعالى أعلم. إذن لم يبقى لهذا إلا حال القيام. قال الشيخ عليه رحمة الله عند هذه الترجمة: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، أي أنزل رأسه قليلا، ورمى ببصره نحو الأرض، ورمى ببصره نحو الأرض، بمعنى أنه نظر إلى جهتها. هذا من جهة، يعني لم ينظر لا لأمامه ولا للسماء، نظر وطأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا الأول. ثم قال أي الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا الأول رواه البيهقي والحاكم، قال الشيخ الألباني وصححه، أي صححه الحاكم عليه رحمة الله جل وعلا. قال ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف يعني لم يترك موضع سجوده، هذا فيه دلالة على ما قلت سابقا، يعني بصر يعني لم يرفع بصره عن موضع سجوده وهو في هو عند البيت عند الكعبة، لأنه قال ولما دخل الكعبة، فيه إشارة إلى هذا يعني، وهذا أخرجه كذلك هذا الشطر من الحديث أخرجه أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي بعده أخرجه أبو داود عليه رحمة الله جل وعلا. أما هذا كالأول أخرجه البيهقي والحاكم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وهذا في هذا الباب، في هذا الباب زيادة بيان لحكم ولسبب من الأسباب التي تعين على تحقيق هذه السنة في الصلاة، ألا يكون في البيت ما يشغل المصلي في صلاته حتى يبقى يلتفت يمنة ويسرة. ولهذا نهينا عن زخرفة مساجدنا، نهينا عن زخرفة مساجدنا لما في الزخرفة من إشغال المصلي والتشويش عليه في بصره وصرفه عن تحقيق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أي شيء. ولهذا لما جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها تلك الستائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهتني عن صلاتي آنفا، لما فيها من تلك الصور والزخارف، فعمدت إليها رضي الله تعالى عنها وهتكتها، نزعتها، وفي رواية هتكتها وجعلت منها هذه الستائر، جعلت منها وسائد. وقال أي النبي صلى أي الشيخ وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ولا يرجع إليهم، أو لتخطفن أبصارهم، يعني لا يرجع إليهم بصرهم. وهذا الذي قبله رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، وهذا كذلك الذي بعده كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء رواه البخاري، هذا الأخير رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذه كلها فيها الدلالة أولا على النهي، والنهي في مثل هذا يقتضي التحريم. لينتهين بلام الأمر أن يرفعوا أبصارهم إلى السماء، يعني ما يجوش للمسلم في صلاته وفي حال قيامه أن يرفع بصره إلى السماء. وفيه وعيد شديد على هذا الفعل، ليس مجرد نهي فحسب، بل ووعيد شديد لمن يفعل ذلك، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو لا ترجع إليهم، وفي الرواية الأخرى: أو لا تخطفن أبصارهم، يعني قد يرفع ببصره إلى السماء في حال صلاته ولا يرجع إليه بصره مرة أخرى. وعيد شديد في من فعل هذا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقال أيضا عن التلفت، يعني الالتفات في الصلاة، وهذا فيه صرف النظر في الصلاة إلى ما ينبغي النظر إليه، فقال: اختلاس، يعني هذا الالتفات وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال قبل هذا: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث، قال الشيخ، نقرأ مجموع ما أورده الشيخ من الأدلة في هذه الترجمة، ثم بعد ذلك نعلق على ما أورده عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا ربما في المجلس القادم بحول الله. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى كبيرا، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: أذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخريه عني، فإنه لا تزال تصوير تعرض لي في صلاته، أو تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين. هذه مجموعة أحاديث أوردها الشيخ عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة، كلها متعلقة بتحقيق هذه السنة، والتي تحقيقها من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة، كما أشار إلى هذا الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه نؤخرها للقاء القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.